والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مقدمة بحث الدليل العقلي يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه أخيرا إلى أن القضايا العقلية التي سنبحثها أو سواء نبحثها أو لا نبحثها بصورة عامة، يقول القضايا العقلية التي تبحث في علم الأصول مترابطة فيما بينها بترابط وثيق، يوجد ترابط وثيق بين القضايا العقلية التي يبحث عنها في علم الأصول، إذ أننا نجد أحيانا بأننا نبدأ بقضية تحليلية وننتهي إلى قضية تركيبية. يعني مثلا من باب المثال نبدأ بتحليل التحليل العلاقة بين الحكم وموضوعه، هذا بحث تحليلي كما أشرنا إليه سابقا، أنهما إجمالان كل حكم له موضوع، لكن ما هي العلاقة بين الحكم وموضوعه؟ علاقة ترتب، نبحث ونقول بأن العلاقة هي علاقة الترتب، هذا بحث تحليلي بين في مسألة أنه ما هي العلاقة بين الحكم وموضوعه. وعندئذ على بعض النظريات ننتهي إلى استحالة الحكم المشروط، وعلى بعض النظريات ننتهي إلى إمكان الحكم المشروط. عندما نحلل العلاقة بين الحكم وموضوعه ننظر إلى البحث في الفرق بين الجعل والمجعول، ثم إذا بحثنا الفرق بين الجعل والمجعول يترتب عليه أنه إن آمنا بالفرق بين الجعل والمجعول بالنحو الذي ذكره المرزا النائيني سيكون الحكم المشروط ممكنا، وإن لم نؤمن بالفرق بين الجعل والمجعول سيكون الحكم المشروط مستحيلا. وهذا يعني أننا نبدأ بالبحث في قضية تحليلية عليكم السلام ورحمة الله، وهذا البحث التحليلي يضطرنا إلى الدخول في بحث تركيبي في قضية تركيبية للانتهاء إلى استحالة شيء أو إمكان شيء. كما أنه قد نبحث قضية تحليلية لأجل البرهنة على بعض الاتجاهات في هذه القضية التحليلية نضطر أن نتمسك بقضية تحليلية أخرى، أو بل هذا البحث يدخلنا في بحث تحليلي أخرى، في بحث تحليلي آخر، في قضية تحليلية أخرى من قبيل مثلا نفس ما الآن أشرنا إليه، لكن بقطع النظر عما ننتهي إليه من الاستحالة والإمكان في الوجوب المشروط. قبل أن نصل إلى بحث الوجوب المشروط، أليس البحث في الفرق بين الجعل والمجعول، البحث في الفرق أنه هل أن الجعل والمجعول متحدان أو غير متحدين، هذا يتوقف على البحث التحليلي الآخر في أصل العلاقة بين الحكم وموضوعه، أن العلاقة بين الحكم وموضوعه علاقة الترتب. إذن فلكي نعرف البحث في القضية التحليلية في أنه هل الجعل والمجعول أمران متحدين أو غير متحدين، أنهما متحدان أو غير متحدان، لكي نعرف ذلك لا بد وأن ندخل في بحث تحليلي آخر، وهو أنه أصلا ما هي العلاقة، أصلا ما هي العلاقة بين الحكم وموضوعه حتى ندخل في ذلك. إذن هذه الأبحاث مترابطة بترابطا وثيقا، لاحظوا العبارة، وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها، فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل، فبل تحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في هذه القضية التحليلية من خلال الاتجاهات المتعددة في هذه القضية في تفسيرها، بل في تفسير تلك القضية التحليلية، ماذا تحصل؟ تحصل قضايا عقلية تركيبية، قضايا فاعل تحصل، فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية. قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك، فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية. فنبدأ بقضية تحليلية وننتهي إلى قضية تركيبية، من قبيل ما مثلت لكم بأنه نبدأ بتحليل العلاقة بين الحكم وموضوعه، نحلل ونفسر العلاقة بين الحكم وموضوعه، ثم ننتهي إلى أنه يترتب عليه هل أن الحكم المشروط ممكن أو مستحيل، أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية. مثاله ما ذكر من أننا لو أردنا أن نحلل الفرق بين الجعل والمجعول من أنهما هل هما متحدان أو غير متحدين، نضطر على أن ندخل في بحث العلاقة بين الحكم وموضوعه. وفي مثل ذلك بل تدرس تلك القضايا الأخرى عادة ضمن إطار تلك القضية، مثلا ربما تكون القضية الأصلية شيء ثم نضطر للدخول في قضية أخرى فنبحثها في ضمن تلك القضية الأولى ضمن إطار تلك القضية إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي. يعني أولا نستعرض الصغريات الدليل العقلي، القضايا العقلية التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك كبرى قاعدة حجية الدليل العقلي. أول قاعدة يبحثها السيد الشيخ رضوان الله عليه في الأدلة العقلية قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور بحثها السيد الشيخ رضوان الله عليه مختصراً في الحلقة الماضية. وفي هذه الحلقة يوسع البحث في هذه القاعدة ضمن عدة عناوين فرعية. لاحظوا العنوان العام قاعدة استحالة التكليف غير المقدور، ثم تحت هذا العنوان عدة عناوين فرعية: شرطية القدرة ومحلها، ثم حالات ارتفاع القدرة، الجامع بين المقدور وغيره. فسيكون البحث في هذه القاعدة في هذا الكتاب أوسع منه في الحلقة الماضية إن شاء الله. شرطية القدرة ومحلها، ما معنى ما يقال من أن التكليف مشروط بالقدرة؟ وقد يقع الخلاف في ذلك، هل أن التكليف مشروط بالقدرة أو غير مشروط بالقدرة؟ ماذا يقصد بذلك؟ لأن التكليف له عدة مراحل: الملاك والإرادة والجعل ثم التنجيز الإدانة، فأي من هذه المراحل مراحل التكليف مشروط بالقدرة، أو يقع الخلاف في أنه مشروط بالقدرة أو غير مشروط بالقدرة؟ فالسيد الشيخ رضوان الله عليه يبحث اشتراط القدرة في كل هذه العناصر، أن الملاك والإرادة هل هما مشروطان بالقدرة أو لا، الجعل هل هو مشروط بالقدرة أو لا، الإدانة هل هي مشروط بالقدرة أو لا، مشروطة بالقدرة أو لا. يقول: أما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التنجيز، إدانة المكلف بالتكليف الذي تنجز عليه، هذه المرحلة الأخيرة لا شك وأنها مشروطة بالقدرة، لأن العاقل يدرك بأن حق طاعة المولى لا يمتد إلى ما يعجز عنه المكلف. إن كان المكلف عاجزا عن الامتثال فلا تشمله الإدانة عقلا، لا يشمله التنجيز عقلا، وبعبارة أخرى لا تشمله، لا يشمله حق طاعة المولى. هو المولى ليس له حق الطاعة عليه في تكليف لا يستطيع امتثاله، في تكليف يعجز عن امتثاله، المولى ليس له حق طاعة في ذلك. إذن فمرحلة التنجيز والإدانة والمؤاخذة هذه المرحلة مشروطة بالقدرة، هذا مسلم. وأما مرحلة الملاك والإرادة، يعني العنصرين الأوليين الملاك والإرادة، فهما لا يأبيان لا عن الشرطية ولا على عدم الشرطية ولا عن عدم الشرطية، غير آبيين عن كلا الأمرين. يعني ربما يكون الملاك وكذا الإرادة ربما يكونان مشروطين بالقدرة، وربما لا يكون مشروطين بالقدرة. يعني ما كفد حكم عقلي بأنه لا بد وأن يشترط بالقدرة، أو أنه لا بد وأن لا يشترط بالقدرة، لأن الملاك والإرادة يختلف في الأحكام بعضها عن بعض. ربما حكم يكون ملاكه وإرادته مشروطين بالقدرة، فيما إذا كانت مصلحة ذلك الحكم هي بطبيعتها ضيقة، إذا كانت مصلحة الحكم هي بطبيعتها بلي هذه المصلحة إنما تكون في حدود حالة القدرة على ذلك العمل على ذلك الفعل، إن كان المكلف قادرا على ذلك الفعل فذلك الفعل يشتمل على مصلحة، وأما إذا كان غير قادر على ذلك الفعل فلا يشتمل على مصلحة. ربما يكون كذلك، ربما يكون هذا الفعل الذي أمر به المولى بل وجد أن مصلحة هذا الحكم بطبيعتها تختص بحالة القدرة، أما في حالة العجز فلا مصلحة في هذا الفعل من الأساس، إذا لا مصلحة إذن لا مطلوبية لا محبوبية أيضا، يعني أنه في هذه الحالة سيكون الملاك والإرادة كلاهما مشروطين بالقدرة، وربما تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية لأن الحكم الشرعي يتضيق من أساسه لأن ملاكه مضيق، فلا حاجة إلى أن العاقل يأتي ويضيق الحكم الشرعي، لا هو الحكم الشرعي من ملاكاته مضيق بسبب ضيق ملاكاته، الحكم الشرعي سيكون مضيقا ومختصا بالقادر بسبب ضيق الملاك والإرادة، بسبب أن الملاك والإرادة مختص بالقادر فالحكم الشرعي سيختص بالقادر، فقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية، وربما لا يكون كذلك، يعني ربما يكون الملاك والإرادة بطبعهما شاملين للإنسان العاجز أيضا، رغم أنه لا يستطيع الطاعة لا يستطيع الامتثال، لكنه سيخسر الملاك والإرادة، سيخسر عن عذر، لا نريد أن ندينه، إذ قلنا بأن الإدانة مشروطة بالقدرة، لكن سيخسر الملاك والإرادة، سيخسر الملاك والإرادة عن عذر، فليكن عن عذر، لكن الملاك والإرادة يشملان له، الملاك والإرادة لا يختصان بالإنسان القادر، حتى الإنسان العاجز من المصلحة أن يفعل هذا الفعل، لكن مع الأسف لا يستطيع، حتى الإنسان العاجز بل المولى يحب أن يصدر منه هذا الفعل، المحبوبية لا تساوق القدرة، لا يشترط فيها القدرة، ربما يكون شيئا محبوبا لكنه غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، فإذا ربما يكون الملاك والإرادة كلاهما لا يختصان بالقادر. حتى الإنسان العاجز من المصلحة بشأنه أن يفعل ومحبوب لدى المولى أن يفعل، لكن مع الأسف لا يستطيع أن يفعل. إذا فعل هو عاجز، كلامنا ليس في العسر والحرج، كلامنا في العجز. العجز يعني لا يستطيع نهائيا. فبعد ما يدخل في مسألة أنه خب إذا تحمل العسر والحرج وفعل ماذا يكون، هذا الكلام إنما يرد في العسر والحرج. نحن كلامنا الآن في العجز، العجز النهائي، أنه عاجز نهائيا. وهذا طبيعي، هذا طبيعي. أفرض مثلا واحد مريض، استنشاق الهواء الطلق مفيد إليه، إذن فبالليالي إذا يصعد للسطح ينام هذا مصلحة فيه، من المصلحة أن يصعد ويبات على فوق على 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 فوق السطح، من المصلحة. لكنه مع الأسف مجرم ما يقدر يصعد، فيفوت هذه المصلحة تفوته، رغم أنه من مصلحته أن يصعد على السطح وينام على السطح، لكنه عاجز عن ذلك. فهذا ما أكثر أمثال ذلك، أن هذا الفعل من صالحه لكنه مع الأسف لا يستطيع أن يفعله. وهذا في الحلقة السابقة بحثيها، بعد هنا في هذه الحلقة هي شيء سؤال مؤمن بلي العجز دائما العجز التكليني، نقصد بالعجز على العجز التكليني. المصلحة والإرادة تكليني، مثلا الجعل تشريعي، الجعل يكون بجعل اعتباري يقتر من الشارع. لا، المولى من يريد يشرع أولا يلحظ الملاك التكويني، إن كان فيه ملاك مصلحة تكوينية فيشرع. وهكذا المحبوبية، مع المحبوبية للمولى طبعا، هذا المحبوبية يكون للمولى لكن على أثر الملاك التكويني. بل وعليه فيقول بأنه إذن فالملاك والإرادة قد يكون مشروطين بالقدرة ومختصين بالإنسان القادر، وقد لا يكون مشروطين بالقدرة ويشملان الإنسان العاجز، رغم أن العاجز سيفوته ذلك بعجزه، لكنه هذا الملاك والإرادة هما بشأن العاجز كما هما بشأن القادر، لكن القادر لا يفوته والعاجز يفوته. فإذن بالنسبة إلى المرحلتين الأوليتين من الحكم، هما الملاك والإرادة، يقول بأنهما غير آبيين عن هذا الشرط ولا آبيين عن نفي هذا الشرط. يعني أنه العقل لا يدرك أن من الضروري أن يكون الملاك والإرادة مشروطين بالقدرة، ولا أن العقل يدرك بأنهم لا بد وأن يكون غير مشروطين بالقدرة، لا هذا ولا ذاك. هذا بحسب تشخيص المولى، المولى يشخص ملاكاته وإراداته، المولى يشخص، تارة يشخص المولى أن الملاك والإرادة مختصين بالقادر، وتارة يشخص المولى أن الملاك والإرادة غير مختصين بالقادر ويشملان عاجز. هذا بالنسبة إلى الملاك والإرادة. إنما المهم البحث حول مرحلة الجاعل الذي هو العنصر الثالث من العناصر الثلاث الثبوتية. في العنصر الثالث من العناصر الثلاث الثبوتية وهو الجعل الاعتباري للوجوب، المولى عندما يجعل الوجوب جعلا اعتباريا بشأن المكلف، هنا وقع الخلاف بين الأصحاب أن هذا العنصر أو قل هذه المرحلة من الحكم هل هي مشروطة بالقدرة أو غير مشروطة بالقدرة، هل من الضروري اختصاص الجعل الاعتباري للتكليف اختصاص ذلك بشأن الإنسان القادر، أو من الممكن عقلا أن يشمل الجعل الاعتباري للتكليف حتى للإنسان العاجز، رغم أنه لا يدان. ليس الكلام في الإدانة وعدمه، هذا فرغنا عن ذلك، بأن الإدانة العقلية يعني التنجيز العقلي يختص بالقادر لا يشمل العاجز، لكن الجعل الاعتباري كيف؟ هل الجعل الاعتباري أيضا لا بد وأن يكون مختصا بالقادر، مشروطا عقلا بالقادر، أو من الممكن أن يشمل إنسان عاجز. هذا محل خلاف بين العلماء. اتجاه يقول بأن الجعل الاعتباري للحكم بل يمكن أن يشمل الإنسان العاجز أيضا، واتجاه يقول بأن الجعل الاعتباري للحكم لا يمكن أن يشمل الإنسان العاجز، بل هو لا بد أن يكون مختصا بالقادر، فيشترط فالقدرة شرط فيه. السيرشي رضوان الله عليه يقول هنا بأن الجعل لو لاحظناه بما هو أمر اعتباري محض، وبقطع النظر عن ظهور حال المولى إثباتان في غرض التحريك، لو قطعنا النظر عن أن الجعل عندما يبرز في مرحلة الإثبات سيتكون للمولى ظهور حال بأنه إنما جعل لغرض تحريك المكلف، كان غرضه من هذا الجعل أن يحرك المكلف نحو الامتثال، لو قطعنا النظر عن هذا الظهور الإثباتي وتكلمنا عن ذات هذا الجعل الاعتباري بما هو جعل اعتباري بقطع النظر عما ينعقد للمولى ظهور عند الإبراز، سنعرف بأن هذا الجعل الاعتباري بما أنه اعتباري فهو سهل المؤونة، اعتبار المستحيل هو ليس مستحيلا، يجعل بشأنه الوجوب رغم أنه لا يستطيع الامتثال. هذا الجعل على مستوى الجعل الاعتباري بقطع النظر عما قلنا من أن ظاهر حالي أنه يريد التحريك، يريد الامتثال، يريد أن يحركه نحو الامتثال، بقطع النظر عن هذا محض الجعل الاعتباري كجعل اعتباري هذا ليس مستحيلا أن يشمل الإنسان العاجز، بل لأن الاعتبار سهل المؤونة، كما أنك تستطيع أن تعتبر أمرا مستحيلا، تعتبر الجمع بين الضدين على مستوى الاعتبار لا على مستوى الواقع، لا يمكن الجمع بين النقيضين في الواقع، الجمع بين الضدين مثلا لا يمكن أن نجمع بين الضدين في الواقع الخارجي، لكن نستطيع أن نعتبر الشيء أسود وأبيض في نفس الوقت، أليس يمكننا أن نعتبر الاعتبار سهل المؤونة، أن نعتبر الشيء الواحد أسود وأبيض في نفس الوقت، هذا اعتبار. جعل الوجوب على الإنسان العاجز على هالمستوى هم أيضا ممكن أن نعتبر الوجوب على الإنسان العاجز، ما دام اعتباري فهو معقول، الاعتبار بعد الاعتبار سهل المؤونة. نعم لو لاحظنا الظهور الحالي للمولى عند إبرازه لهذا الجعل، عندما يبرز الجعل جعل التكليف سيكون ظاهر حال المولى أنه في مقام تحريك المكلف نحو الامتثال، أنه لغرض التحريك جعل هذا الحكم لا مجرد جعل لقلقة لسان أو مجرد جعل اعتباري ما بدون هدف. فإذا قلنا بأنه فإذا لاحظنا هذا الظهور الحالي نجد بأنه سيختص هذا الجعل في ضوء هذا الظهور الحالي سيختص بالإنسان القادر، وذلك باعتبار أن الإنسان العاجز غير قابل للتحريك، ما دام أن العاجز غير قابل للتحريك لأنه عاجز فكيف تحركه نحو الامتثال، وعاجز عن الامتثال فلا يتحرك نحو الامتثال، فلا ينعقد للمولى غرض تحريكه، غرض التحريك وإن كان المحبوبية تنعقد إليه لكن غرض التحريك ما ينعقد إليه، قد يحب المولى أن يتحرك هذا العبد هذا المكلف العاجز نحو هذا الفعل الذي هو عاجز الآن، يحب لكنه لا يتعلق في قلبه غرض التحريك إليه لأنه هو يعلم بأنه عاجز فما راح يحركه، ما راح يهدف الى تحريكه، هذا هدف ما ينعقد للمولى، هدف التحريك ما ينعقد للمولى رغم انه يحب ان يتحرك، لكن ما دام يعلم بانه عاجز عن الحركه فما ينعقد الى هدف التحريك، غرض التحريك ما ينعقد للمولى. وعليه فاذا كان ظاهر حال المولى أن خطابه هذا بغرض التحريك سيكون هذا الظهور الحالي قرينة على أنه يقصد بهذا الجعل الاعتباري يقصد خصوصا القادر ولا يشمل العاجز، فسيختص الجعل الاعتباري وفق هذا الظهور بقرينة هذا الظهور سيختص الجعل الاعتباري بمن؟ بالإنسان القادر. وإن كان شمول الجعل للعاجز قد لا يكون لغوا محضا، هذا احنا ما نريد نقول ان شمول الجعل الاعتباري للعاجز لغوا محض، ربما تترتب بعض الفوائد على شمول الجعل الاعتباري للإنسان العاجز وان لم يقصد التحريك، وان لم يقصد التحريك، لكن شمول الوجوب الاعتباري للإنسان العاجز ربما ترتب عليه بعض الفوائد من قبيل فائدة معرفة أن الملاك والإرادة يشملان الإنسان العاجز. ربما المولى يعمم الجعل للاعتبار على العاجز رغم أنه لا يقصد تحريكه، رغم أنه لا يقصد تحريك العاجز، لكنه قد يعمم الجعل الاعتباري للإنسان العاجز حتى يفهمنا، حتى يفهم العاجز بأن الملاك والإرادة كانا موجودين بشأنك وقد خسرتهما لكي يترتب عليه القضاء مثلا وما شابه. ربما تترتب فوائد من هذا القبيل على شمول الجعل الاعتباري للإنسان العاجز. إذن فشمول الجعل الاعتباري للإنسان العاجز ربما لا يكون لغوا، لكن رغم ذلك هو خلاف ظاهر الكلام، خلاف ظاهر خطاب المولى عندما يجعل يبرز جعل الوجوب الاعتباري، لأنه عندما يبرز جعل الوجوب الاعتباري لولا قرينة معينة ظاهر حاله يقتضي أنه بغرض التحريك، أنه إنما يجعل الوجوب بغرض التحريك، ظاهره أنه إنما يجعل الوجوب بغرض التحريك، وغرض التحريك لا يشمل الإنسان العاجز. وعليه فظاهر كلام المولى سيدل على أن الجعل الاعتباري مختص بالإنسان القادر، وبالتالي من حيث النتيجة نحن نؤمن بأن هذه المرحلة من الحكم ومرحلة الجعل الاعتباري مختص عادة بالإنسان القادر، يعني مشروط بالقدرة بدلالة قرينة ظهور الحال، لأنه يستحيل عقلا من الأساس شمول الجعل الاعتباري للإنسان العاجز، لا يستحيل، لكنه بقرينة هذا الظهور الذي شرحناه سيكون الجعل الاعتباري للتكليف مشروطا بالقدرة. إذن فنحن نعد أنفسنا إلى جنب القائلين باشتراط القدرة في التكليف على مستوى الجعل الاعتباري، لأنه موضوع الخلاف هو هذا في الجعل الاعتباري، أما الإدانة لا خلاف فيها أنها مشروطة بالقدرة، وأما الملاك والإرادة أيضا لا خلاف في أنهما تارة مشروطان بالقدرة وتارة غير مشروطين بالقدرة، وما كفد ضرورة عقلية لا في الاشتراط ولا في عدم الاشتراط، هذا هم واضح. إنما الخلاف في مرحلة الجعل، مرحلة الجعل الاعتباري هل هي مشروطة بالقدرة أو لا، احنا نضم صوتنا إلى قول القائلين بأنه نعم يشترط، بل القدرة شرط في الجعل الاعتباري، لكنه شرط في الجعل الاعتباري بدلالة قرينة ظهور الكلام، ظهور الحالي عند الإبراز، لا أساسا بشرط عقليا بقطع النظر عن الدلالة، يعني أنه على مستوى المرحلة الإثبات ندرك أن هذا الجعل الاعتباري كان مختصا بالإنسان القادر، وتترتب عليه ثمرتان اللتان يبحثهما السيد الشهيد. لاحظوا العبارة: شرطية القدرة ومحلها في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك والإرادة والجعل والإدانة. الملاك والإرادة والجعل هي العناصر الثلاث الثبوتية، ثم بعد أن يبرز الحكم تأتي مرحلة الإدانة يعني المسؤولية. يعني التنجيز. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب، والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة، شوق المولى، محبوبية لدى المولى. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا، أو اعتبار الحرمة، اعتبار أي تكليف. وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، وأخرى يكون بداعي البعث والتحريك. هذا يوضح هذا الأمر مقدمة لما سيأتي من بحث أن الجعل الاعتباري هل هو مشروط بالقدرة أو غير مشروط بالقدرة. فإن كان لمجرد الجعل لإبراز الملاك والإرادة، هذا الجعل يعممه على الإنسان العاجز حتى يفهم أن الملاك والإرادة يشملان العاجز ولا يريد تحريكه، تارة هكذا وتارة لا، يكون بغرض التحريك. هذا مقدمة، يقسم هذا التقسيم حتى بعد ذلك يرتب عليه أنه إن كان لمجرد تفهيم الملاك والإرادة لا لغرض التحريك فهو غير مشروط بالقدرة، قد يشمل العاجز. وأما إن كان بغرض التحريك فهو مشروط بالقدرة. وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، وأخرى يكون بداعي البحث والتحريك، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل. لأن ظاهر الدليل الإثباتي الإبرازي ظاهره أن المولى إنما يجعل هذا الجعل بغرض التحريك، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل. والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب. وإن كان في الحقيقة إذا نريد أن ندقق أكثر، التنجيز ثم استحقاق العقاب، لكن هنا بما أنه ماكو ثمرة تفريق بين الأمرين، السيد رضوان الله عليه ألحق أحدهما بالآخر. وإلا التنجيز هو موضوع لاستحقاق العقاب، التنجيز هو حكم العاقل بضرورة الطاعة، فيترتب عليه أنه إذن يحسن عقابه للمولى، يحق للمولى عقابه. إذن التنجيز شيء واستحقاق العقاب شيء آخر، بدقة لو لاحظناه وجدنا أن التنجيز شيء واستحقاق العقاب شيء آخر. لكن بما أنه في بحثنا لا ثمرة عملية للتفريق بينهما، ولهذا أسير الشهيد رضوان الله عليه دمج بينهما، بين التنجيز واستحقاق العقاب. ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة. أما المرحلة الأخيرة التي عبرنا عنها بمرحلة الإدانة يعني التنجيز، هذا لا شك أنه مشروط بالقدرة ولا يشمل الإنسان العاجز، لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلان، حق الطاعة لا يشمله. كما أن مرتبتي الملاك والشوف يعني الملاك والإرادة غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما وعن عدم دخالتها، غير آبيتين، لا هما آبيتين عن دخالة هذا الشرط ولا هما آبيتين عن عدم دخالة هذا الشرط. ثم يوضح ما معنى دخالة هذا الشرط في الملاك والإرادة وما معنى عدم دخالة هذا الشرط في الملاك والإرادة. يقول غير آبيتين عن دخالة قدر القدرة كشرط فيهما، بين الخطين يوضح ما معنى دخالة القدرة كشرط في الملاك والإرادة، بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره في العاجز. بالنسبة إلى العاجز أصلا لا مصلحة في أن يفعل هذا الفعل، ولا محبوبية للمولى في أن يفعل العاجز هذا الفعل. فإذا الملاك والإرادة من أساسهما مختصان بالقادر ولا يشملان العاجز، لا يعبى عن هذا ولا عن عدم دخالتهما كذلك. هذا يفسر بين الخطين أيضا، يقول بأنه ما معنى عدم دخالة عدم دخالة القدرة كشرط في الملاك والإرادة، معنى ذلك يوضح، يقول بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز، لكن مع الأسف سيخسر ذلك. هذا العاجز رغم كونه عاجزا من المصلحة أن يفعل هذا الفعل الذي هو عاجز عنه، ومن المحبوب للمولى أن يفعل هذا الفعل الذي هو عاجز عنه، لكنه بما هو عاجز سيفوته ذلك. هذا معنى أن القدرة ليست دخيلة كشرط في الملاك والإرادة، بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية، يعني في حالة ما إذا كان الملاك مختصا، الملاك والإرادة كان مختصين بالقادر، فهنا القدرة تسمى بالقدرة الشرعية. وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية، الحالة الثانية يعني في حالة ما إذا كان الملاك والإرادة يشملان الإنسان العاجز، وإنما الحكم لم يشمله لا بسبب أن الملاك والإرادة ضيقين، بل بسبب أن العقل يمنع عن تحريك العاجز، لا يمكن تحريك العاجز. إذن فالقدرة أصبحت شرطا عقليا فيسمى بالقدرة العقلية، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. وأما في مرتبة جعل الحكم، إنما البحث والخلاف في مرتبة جعل الحكم، فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، يعني بقطع النظر عن مرحلة الإثبات وظهور مرحلة الإثبات في أن المولى إنما يجعل الحكم لغرض التحريك، لو قطعنا النظر عن هذا الظهور، نفس الجعل الاعتباري قد يكون يشمل الإنسان العاجز، لأنه اعتباري محض وهو سهل المهونة. بل وأما في مرتبة جعل الحكم، فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، يعني مجردة عن ظهور مقام الإثبات، لم نجد مانعا عقليا عن شمولها، يعني شمول مرتبة الجعل للعاجز، لأنها اعتبار للوجوب، والاعتبار سهل المؤونة، وقد يوجه هذا الاعتبار إلى المكلف على الإطلاق، يعني حتى العاجز، لإبراز أن المبادئ ثابتة في حق الجميع. يعني يقول بأن هذا ربما لا يكون لغوا، هذا الجعل الاعتباري قد يشمل الإنسان العاجز رغم أنه غير صالح للتحريك، ورغم ذلك لا يكون لغوا، إذ قد يترتب عليه أنه يفهم العبد، يفهم هذا المكلف العاجز بأن الملك والإرادة يشملانك. بلي، وقد يوجه إلى المكلف، يعني هذا الجعل الاعتباري قد يوجه إلى المكلف رغم عجزه، المكلف العاجز على الإطلاق، يعني على الإطلاق، يعني سواء كان قادرا أو عاجزا، لإبراز أن المبادئ، يعني الملك والإرادة، ثابتة في حق الجميع، يعني حتى العاجز. ولكن قد نفترض جعل الحكم بداع البعث والتحريك، هاي الفارزة بين البعث والتحريك مو في محلها، هاي الفارزة في التنشان، البعث والتحريك بمعنى واحد ما هو تفسيرية. قد نفترض جعل الحكم بداع البعث والتحريك المولوي، ومن الواضح أن هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة، يعني فيما إذا يمكن الإدانة يمكن التحريك، أما إذا لا يمكن الإدانة تحريك ما ممكن. إذا كان الإنسان يدان لو لم يفعل، خب يحرك حتى بل يقول له افعل، وهو عندما يشعر بالإدانة يتحرك نحو الفعل. أما إذا كان هذا العاجز بسبب عجزه سوف لا يشعر بالإدانة، إذا ما يشعر بالإدانة ما راح يتحرك، ما راح يصير عنده داعي للتحريك، وحتى إذا يصير عنده داعي للتحريك ما غير قادر للحركة. إذن غرض التحريك مع إمكان الإدانة متلازمان، مع إمكان الإدانة، إن كان يمكن الإدانة يمكن غرض التحريك، وإن كان لا يمكن الإدانة لا يمكن غرض التحريك أيضا، والتحريك بداع البعث. ولكن قد نفترض جعل الحكم بداع البعث والتحريك المولوي، ومن الواضح هنا، يعني فيما إذا كان جعل الحكم بداع البعث والتحريك، من الواضح أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة وحكم العاقل بالمسؤولية، ومع العجز لا إدانة ولا مسؤولية، هاي الفارزة هم مو في محلها، لأن واو هم تفسيرية، لا إدانة ولا مسؤولية، المسؤولية هي بمعنى الإدانة، لا إدانة ولا مسؤولية كما تقدم، فيستحيل التحريك المولوي